يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. فالروح من روح الله، وهو أزلي أبدي بلا أول ولا آخر ولا زمان ولا مكان. ومنهم من يقول بحدوث الروح ويعني بذلك أنها غير قديمة، وينكر قدم العالم على الإجمال. أسئلة ترد على الخاطر، وهنا يرد على الخاطر سؤال عن تساوي الأرواح في القدم أو تساويها في الحدوث. فهل وجدت أرواح الآباء والأبناء والأحفاد في وقت واحد، أو وجدت على تفاوت في الترتيب؟ وهل تنقطع صلة الأبوة بين الأرواح، أو هناك أرواح توصف بالأبوة وأرواح توصف بالبنوة على النحو الذي نشهده في الحياة؟ وما الفارق بين أرواح الآباء والأمهات وأرواح الذكور والإناث؟ ويرد على الخاطر سؤال آخر عن علاقة الروح بالجسد بعد دخوله والامتزاج بأعضائه. هل تأتي بالمعرفة معها من عالم الأرواح، أو هي تتلقى المعرفة من ملابسة الأعضاء وحس الحواس التي تتألف من البصر والسمع واللمس والشم والذوق وما إليها؟ وهل تحمل معرفتها معها بعد فراق الجسد، أو تتركها وراءها بعد انقطاع الصلة بينها وبين الإحساس بالحواس؟ ويرد على الخاطر سؤال غير هذين السؤالين في مسألة الثواب والعقاب. فهل تخلص الروح من الجسد كما دخلت مبرأة من الذنوب؟ وهل يلصق شيء من الجسد بشيء من الروح؟ وإذا كانت قبل نزولها فيه وخروجها منه خالصة من تلك الذنوب، فكيف يكون العقاب؟ أو كيف تعاقب الأجساد بمعزل عن الأرواح؟ أو كيف تعاقب الأرواح بمعزل عن الأجساد؟ والذين قالوا بدخول الروح في الأجساد أكثر من مرة يسألون: لماذا ينسى الروح حياته الأولى في الجسد القديم بعد دخوله في الجسد الجديد؟ وهل يعود إلى التذكر بعد التجرد من الحياة الجسدية؟ أو هو في كل مرة يرجع إلى ما كان عليه قبل الحياة الجسدية كأنه لم يتلبس قط بالأجساد؟ وماذا تفيد الروح من تكرر الحياة إذا كانت تبقى بعد موت كل جسد كما كانت قبل حياتها فيه؟ هل الروح والنفس والعقل شيء واحد؟ ولا يقل عن هذه الأسئلة في الإعضال سؤال السائلين: هل الروح والنفس والعقل شيء واحد، أو هي أشياء مختلفات؟ وهل هي فردية أو عامة في جميع الأحياء العاقلة؟ فمنهم من يقول إن العقل والروح والجسد كلها هي قوام العنصر المجرد في الإنسان، وأن ما عداها عنصر جسدي قابل للانحلال. ومنهم من يقول إن العقل وحده هو العنصر المجرد، وإن النفس درجات والروح في أعلى هذه الدرجات، ثم تنحدر درجات النفس فتلتقي بالجسد في الحياة الحيوانية، ولا يختلف شأنها في هذه الحالة عن شأن الدم الذي تنبعث منه حركة الأعضاء، أو شأن الأبخرة اللطيفة التي تتخلل تلك الأعضاء. والقائلون بذلك يقولون إن العقل عام في جميع العقلاء، وإنه غير متوقف على الأفراد، لأن أحكامه واحدة في جميع العقول وقضاياه ثابتة في جميع الأحوال، وذلك على خلاف النفس التي تختلف بأذواقها ومشتهياتها بين فرد وفرد وبين حال وحال. فالعقل إذن هو الخارج الباقي الذي لا يفنى بفناء أجساد الأحياء. أما النفس فشأنها شأن الجسد في التميز والتحيز وقبول الفناء. موقف بعض الماديين. ومن الماديين من يأتي وسطا بين المجردين والمجسدين، فعندهم أن وجود الروح لاحق لوجود الجسد، وأن الجسد إذا ترقى في التركيب نشأت من تركيبه وحدة معنوية أو شخصية مستقلة صالحة للبقاء بمعزل عنه، وكانت وجودا جديدا لا ينعدم، لأن الموجود لا يقبل العدم، ولا فرق في ذلك بين وجود الكيفية ووجود الكم أو المقدار. وأقرب ما يمثلون به لذلك وجود القصيدة في قريحة الشاعر، أو وجود اللحن الموسيقي في قريحة الموسيقار، أو وجود الفكرة في قريحة الفيلسوف. فهذه الوحدات المعنوية من عمل الشاعر والموسيقار والفيلسوف، ولكنها استقلت بوجود قابل للبقاء بعد زوال من خلقوها وانفردوا بخلقها بين أصحاب القرائح التي لا تحصى. وتمثيلهم هذا تمثيل تقريب وليس بتمثيل تحقيق، لأنهم يقصدون أن الشخصية الروحية التي يتمخض عنها تركيب الجسد أو تركيب الدماغ خاصة هي كيان قائم بذاته وليس بالكيان الذي يتوقف على غيره كقصيدة الشاعر ولحن الموسيقار وفكرة الفيلسوف، وكل منها لا يقوم إلا بسامع أو معين. أحاديث القائلين بتحضير الأرواح. وإذا أردنا أن نشمل بالكلام في الروح أحاديث القائلين بتحضير الأرواح، فالأسئلة هنا تتوارد من أصحاب الدين كما تتوارد من أصحاب العلم وأصحاب الفلسفة. فلك أن تسأل: هل السيطرة على الأرواح مسألة قدسية إلهية أو هي مسألة آلية صناعية؟ إن كانت قدسية إلهية فما هذه الآلات والأشعة والمصورات والمحركات؟ وما هذا الارتباط بين تحضير الأرواح الحديث والمخترعات الحديثة؟ وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الآلات والمخترعات في أيدي قوم لم تعرف عنهم قداسة ضمير أو رياضة نسك وصلاح؟ وإن كانت آلية صناعية فأي تغليب للمادة على الروح أقوى من هذا التغليب الذي ينوط كشف الأرواح بتقدم الصناعات والمخترعات ويجعل عالم الروح كعالم المادة تابعا لآلة تدار أو مخترع جديد لم يكن معروفا قبل القرن العشرين؟ وكيف تفسير أن عالم الروح كله لم يستطع بجهوده وبواعثه أن ينفذ إلى عالم المادة، وأن عالم المادة استطاع ببعض الأجهزة أن ينفذ إلى عالم الروح؟ وهل سعت الأرواح إلينا فعجزت في مسعاها؟ أو هي لم تسع قط ونحن الذين أرغمناها على الظهور لنا والتحدث إلينا؟ وما معنى قدرتنا وعجزها في هذه الجهود التي لا قوة لنا فيها لغير أدوات التحضير؟ تعميم الروح في القرآن وعلى ما يدل. وإلى هنا خصصنا الروح بالمعنى الذي يقصد به قوام الحياة أو قوام الحياة والعقل في الشخصية الإنسانية، ولكن الروح عممت في القرآن الكريم لغير هذا المعنى، فسمي جبريل بالروح الأمين، ونسبت إلى الله روح بمعنى الرحمة تارة، وبمعنى القوة أو الحياة تارة، وبمعنى العلم القدسي في غير هذه المواضع. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. أغافر الآية 15. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الشورى 52. وبهذه المعاني كلها ترتفع الروح من الوجود المادي إلى الوجود المنزه عن المادة وخصائصها، وقد تلحق بالوجود الإلهي الذي لا شبيه له في الموجودات. ولكن الاصطلاح الذي لا يتعرض أصحابه للحصر والتحقيق يطلق الروح أحيانا على معنى الحياة في كل ذي حياة، فيقولون كل ذي روح، ويقصدون به عالم الحيوان، ويجمعون بين الروح والنفس في معنى واحد، ثم يخلون النبات نفسه ويفرقون بينها وبين نفس الحيوان ونفس الإنسان ببعض الخصائص التي تجعل معنى الكائنات النفسية أحيانا بمعنى الكائنات العضوية في اصطلاح العلم الحديث. والذين يطلقون الاصطلاح هذا الإطلاق فيهم المؤمنون بالدين، وفيهم من تقدم من الأديان الكتابية، وفيهم من ظهر بعدها وأنكرها كما ينكرها الدهريون الذين قالوا إنها حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا. فصاحب الهدية السعيدية المولوي محمد فضل الماتوريدي يلخص معاني النفس فيقول: إن المركب الذي له مزاج وليس من المعدنيات يكون ذا نفس أرضية، والنفس الأرضية إما نفس نباتية أو نفس حيوانية أو نفس ناطقة. وعرف النفس النباتية بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي من حيث يتغذى وينمو. ثم يقول عن النفس الإنسانية: إن النفس جوهر مجرد واحد ولها وجه إلى البدن، ويجب أن يكون هذا الوجه غير قابل لأثر من جنس مقتضى طبيعة البدن، ووجه إلى المبادئ العالية، ويجب أن يكون دائم القبول عما هناك والتأثير منه. فمن الجهة السفلية يتولد الأخلاق لأنها تؤثر في البدن الموضوع لتصرفها مكملة إياه تأثيرا اختياريا، وتسمى قوة عملية وعقلا عملية. ومن جهة الفوقانية يتولد العلوم، لأنها تتأثر عما فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعدادها، وتسمى قوة نظرية وعقلا نظرية. فالقوة النظرية من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة من المادة، فإن كانت مجردة فلا يحتاج في أخذها إلى تجريدها، وإن لم تكن فتصير النفس مجردة بتجريدها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة. مواطن الاتفاق. فإذا أرضينا عن فوارق الأسلوب ففي هذا الكلام مواطن اتفاق كثيرة بين الأقدمين والمحدثين، وبين الفلاسفة والعلماء، وبين أصحاب الدين وغيرهم من المفكرين. فجميع هؤلاء متفقون على التفرقة بين الجسد العضوي والجسد الذي لا تعضى فيه، وجميع هؤلاء متفقون على إلحاق النبات بعالم الحياة في خصائصها التي تميزها من المادة على الإطلاق، وجميع هؤلاء متفقون على أن النطق أو العقل خاصة إنسانية تميز الإنسان من الحيوان، ولكنهم إذا جاءوا إلى الصفة التي تكسب الحي قدرة المعرفة وقع بينهم أكبر اختلاف يقع بين مختلفين. فتوزع القوى المدركة في النفس على حسب الاتجاه العلوي أو السفلي كلام يسيغه بعض الفلاسفة وبعض المتكلمين ولا يسيغه الآخرون، وتدرج القوة العاقلة من الحيوان إلى الإنسان كلام ينكره الدينيون ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الذين يجعلون العقل من عنصر غير عنصر الغريزة أو البداهة الحيوانية، وينتهون جميعا إلى علم قليل في هذا المبحث العويص الذي لا يدانيه في اعتياصه مبحث آخر من مباحث الطبيعة أو ما وراء الطبيعة. ولسنا نسرد هذه الخلافات لنقطع فيها بقول فصل لا خلاف عليه، فليس إلى ذلك من سبيل، ولسنا كذلك نسردها لنعود فيها إلى تلخيص القول في الخالق والمخلوقات ومكان الروح والحياة من تلك المخلوقات، فهذا بحث عرضنا له عند الكلام على وجود الله بما اتسع له المقام، ولكننا نسردها ونكتفي بمجرد سردها، لأن مجرد السرد كاف لبيان إعجاز القرآن في وضع هذه المعضلة موضعها الصحيح بين معضلات الفلسفة الكبرى في جميع الأزمان. فالرجل الأمي الذي تعلم من البادية كلها غاية علمها أو تعلم من عصره كله غاية علمه لا يتأتى له أن يبسط أمامه مشكلات العقل في حقائق القوة التي تقوم بها حياة الشخصية الإنسانية أو يقوم بها تفكيرها، ثم يحيط بما فيها من العقد وما يرد عليها من الإشكال والاستدراك وما تنفرد به من المغلقات بين مسألة كالمسألة الإلهية أو مسألة كمسألة الوجود بجملته في السر والعلانية. فإذا تتبع معضلة الروح إلى مداها وعلم غاية ما يتاح للإنسان أن يستقصيه من حقيقتها، فما يعلم ذلك بوحي البادية أو بوحي القرن السادس أو السابع للميلاد، وإنما يعلمه بوحي من الله. انتهى كتاب يسألونك عن الروح للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب، دراسة وتحقيق محمد عبد العزيز الهلاوي، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب وصول الأماني بأصول التهاني للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ترجمة الإمام السيوطي. نسبه: هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الحضيري السيوطي. مولده ونشأته: ولد الإمام السيوطي رحمه الله في أول شهر رجب من سنة 49 و800 من الهجرة، ولقد عاش يتيما، واستطاع بتوفيق الله أن يحفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، فقيل عنه حفظ القرآن صغيرا لا يتجاوز 8 سنوات، ورحل في طلب العلم في بلاد الله المختلفة، ثم جلس لتعليم ما تعلم من علوم وهو ابن 17 عاما، وذلك يدل على مدى ما وصل إليه في هذه السن المبكرة من استيعاب للعلم الشرعي. وبعد ذلك جلس للإفتاء وهو ابن 27 عاما. مادته العلمية: ربما يستصعب علينا أن نجد علما من علوم الشريعة ليس للإمام السيوطي رحمه الله الضرب بسهم فيها، بل أحيانا نجد أن بعض العلوم العلمية كالفلك والطب قد أسهم الإمام فيها ببعض مؤلفاته القيمة، ولهذا كان الإمام رحمه الله ينبه أحيانا عن سعته العلمية، ليس من باب الفخر والرياء، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عليه. وقد قال عن نفسه: ورزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والدين والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. هامش: انظر حسن المحاضرة للإمام في الصفحة 32 بعد 400. انتهى الهامش. ولقد كان الإمام رحمه الله حريصا حرصا بالغا على تدوين ما حفظ من علوم كالحديث والتفسير وغير ذلك، ولذا نجد أن أحد تلامذته وهو الداودي يقول عن شيخه السيوطي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا. هامش: معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 14. انتهى. وكان مع ذلك يملي الحديث الشريف، يملي الحديث الشريف ويجيب على الفتاوى المختلفة التي كان يسأل فيها. مؤلفاته: ألف الإمام الكثير والكثير من المصنفات الجامعة للسنن والحاوية للأثر والحاشدة لما تناثر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد انتشرت مؤلفاته في كل مكان، حتى أصبح من النادر أن نجد بلدا من بلاد أهل الإسلام يخلو من مصنفات الإمام السيوطي، بل إن الكثير من المكتبات الكبيرة في البلاد التي تدين بغير الإسلام نجد أنهم يحتفظون ببعض المخطوطات للإمام رحمه الله. ولقد أورد الشيخ عبد العزيز السيروان صورة عن رسالة من تأليف الإمام السيوطي رحمه الله يعدد فيها ما ألفه، هامش، انظر تلك الرسالة في كتاب معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 18 طبعة عالم الكتب، انتهى الهامش. وهي من تأليف الإمام قبل موته ب7 سنين، أوصل فيها عدد ما صنف من مؤلفات صغيرا كان أم كبيرا إلى 538 مؤلفا كالتالي: 73 في التفسير، 205 في الحديث، 32 مؤلفا في مصطلح الحديث، 71 مؤلفا في الفقه، 20 مؤلفا في التصوف وأصول الفقه والدين، 20 مؤلفا في اللغة والنحو والتصريف، 66 مؤلفا في المعاني والبيان والبديع، والباقي في فنون أخرى كالفلك والتاريخ والطب وغير ذلك. فمن مؤلفاته التفسيرية والقرآنية: 1- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وهو مطبوع، الإتقان في علوم القرآن مطبوع، الناسخ والمنسوخ في القرآن مطبوع، خمايل الزهر في فضائل السور، الأزهار الفائحة على الفاتحة. ومن مؤلفاته الحديثية: 1- الجامع الصغير من حديث البشير النذير مطبوع، جمع الجوامع في الحديث مرتب على حروف المعجم مطبوع، مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة مطبوع، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي مطبوع. ومن مؤلفاته اللغوية والنحوية: المزهر في علوم اللغة، شرح شواهد مغني اللبيب، الأشباه والنظائر. وفاته: توفي الإمام السيوطي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى من 1900 للهجرة، وكانت وفاته في منزله، وذلك بعد مرض دام لمدة 7 أيام، وكان يوم وفاته يوما مشهودا صلى عليه المسلمون صلاة الجنازة، فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه كل الخير عن المسلمين، وما بذله من سعي في نشر العلم جعله الله له في ميزان حسناته يوم القيامة. أخي القارئ، هذه التقدمة منا المراد بها إبراز صورة عالم من علماء المسلمين الذين سعوا في رفع صرح العلم الإسلامي، ونحن وإن كنا لسنا على قدر يحق لنا من خلاله الحديث عن هؤلاء العلماء الشوامخ، ولكنها الحاجة الملحة في التعريف بهؤلاء العلماء، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يعلمون شيئا عن علمائهم الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها وأمسكوا بزمامها، لا بما كان لديهم من قوة وعتاد فقط، ولكن قبل هذا بما لديهم من علم وتفكير ناضج يبحث في ملكوت الله حتى يعبد الله بما يصل إليه من البحث في أرض الله. فهذا التعريف المبسط هو جهد العبد الفقير إلى ربه، فأسأل الله السلامة والعافية، ومن وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه، ومن وجد غير ذلك فليستغفر لي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مراجع ترجمة الإمام السيوطي المفصلة: شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، الجزء الأول، الصفحة 19 بعد 100، والثالث، 68%، والثامن، 51. الضوء اللامع للسخاوي، الجزء الأول، الصفحة 5، والثاني، 9، والرابع، 65. خلاصة الأثر للمحبي، في الجزء الأول، الصفحات 2 و4 و33، والجزء الثالث، الصفحة 45 و300 والصفحة 54 و300 والثالث الصفحة 33 بعد 400. الكواكب السائرة للغزي. الجزء الأول الصفحة 26 بعد 200. الوافي بالوفيات للصفدي. الجزء 17 الصفحة 26 بعد 200 إلى 31 بعد 200. هدية العارفين. الجزء الأول الصفحة 34 و500 و44 و500. فهرس الفهارس للكتامي. الجزء الأول الصفحة 51 و300 إلى 53 بعد 300. كشف الظنون لحاجي خليفة. الجزء الأول الصفحة 8. الأعلام للزركلي. الجزء الثالث الصفحة 31 و200 بعد 300. طبعة سنة 81 و900 و1000. الكواكب السائرة للغزي في الجزء الأول الصفحة 26 بعد 200. وقد ترجم السيوطي رحمه الله لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في المواضع التالية: الجزء الأول في الصفحة 15 بعد 200، وفي الجزء الثاني في الصفحة 96 بعد 200، وفي الجزء الأول أيضا في الصفحة 88 و100 و29 بعد 200 طبعة مصر سنة 99 و200 و1000 للهجرة. التعريف بالكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن التهاني الإسلامي في شتى المناسبات الدينية والدنيوية، وقد قسم الإمام السيوطي كل مناسبة على حدة مع ما يصحبها من التهاني التي تخصها، وهذه المناسبات تشمل الآتي: 1- التهنئة بالفضائل العالية والمناقب الدينية. 2- التهنئة بالتوبة. 3- التهنئة بالعافية من المرض. 4- التهنئة بتمام الحج. 5- التهنئة بالقدوم من الحج. 6- التهنئة بالقدوم من الغزو. 7- التهنئة بالنكاح. 8- التهنئة بالمولود. 9- التهنئة بدخول الحمام. 10- التهنئة بشهر رمضان. 11- التهنئة بالعيد. 12- التهنئة بالثوب الجديد. 13- التهنئة بالصباح والمساء. 14- الخاتمة. وفي كل مناسبة من تلك المناسبات يورد لنا الإمام السيوطي عددا من الأحاديث النبوية أو الآثار السلفية، ومن خلال ذلك جاء كتاب الإمام رحمه الله طيبا في بابه، يحتاج كل مسلم أن يعرف ما فيه من التهاني. فرحم الله الإمام السيوطي وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، وجعل مثواه بفضله وعفوه الجنة، والحمد لله رب العالمين. أهمية الكتاب. تبدو أهمية هذا الكتاب على صغر حجمه في أنه يعالج أمرا من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتعرف عليه ويسعى في نشره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر هو تعاون أهل الإسلام فيما بينهم، انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن هنا نقول: ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وأن يقفوا بجوار بعضهم البعض، فإذا نزلت بأحدهم شدة كانوا جميعا كالجسد الواحد يتحملون معا تلك الشدة حتى تنقضي وتزول، وإذا نال أحدهم ما يستدعي التهنئة كانوا جميعا من الذين يسارعون في تهنئته، ويدخلون السرور على قلبه ويشعرونه بأنهم جميعا قد سعدوا وفرحوا لفرحه وسعادته. ونستطيع كذلك أن نقول هكذا كان أهل الإسلام في الصدر الأول حتى مرت القرون والقرون وبعد الناس عن كتاب ربهم وتركوا سنة نبيهم واهتم كل واحد منهم بنفسه، حتى إننا نرى كيف أن الواحد صار لا يرى إلا نفسه، فإن رأى أخاه في ضائقة لم يسعى في تخفيفها، وإن شاهده في نعمة لم يسارع في تهنئته، أصبح لا يرى إلا أموره الشخصية وحاجاته الذاتية. فكانت النتيجة أن مكارم الأخلاق قد ضاعت بين الناس، حتى إنك إذا تساءلت وقلت أين الأمانة بين الناس لم يكن لك من جواب إلا أن الأمانة قد ماتت ودفنت فلا وجود لها بين الأحياء، ولكن التمسها بين الأموات. وضاع الحق وسقط الحياء وارتفعت الأنانية وانتشرت المآرب الدنية. ولكن بحق أقول سائلا المولى أن يجمع شمل المسلمين، إن الأمر بين لا يحتاج إلى من يعرف به، فما علينا إلا أن يعود كل منا إلى نفسه ويصارح نفسه ويسأل نفسه أين هو من حقوق المسلمين عليه؟ أين هو من حقوق إخوانه في الله لديه؟ هل شارك مسلما في محنته؟ هل خفف عن مصاب مصيبته؟ هل شارك أخاه في فرحته؟ هل سعى في جمع شمل أمته؟ هل تخلص من أنانيته؟ هل تحرر من شهواته الشخصية؟ هل تحرر من رغباته الفردية؟ نعم أخي المسلم، طوبى لعبد نظر في نفسه واعترف بتقصيره في حق إخوانه. وبعد أخي المسلم، ها هو الإمام السيوطي رحمه الله يرشدنا إلى أمر من تلك الحقوق التي هي للمسلم على أخيه المسلم، وهي تهنئته في فرحته. ففي هذه الرسالة يقول لنا الإمام رحمه الله: إذا تزوج أخوك المسلم فماذا تقول له عند تهنئته؟ إذا جاء العيد عليك وعلى إخوانك فماذا تقول لهم عند تهنئتهم؟ إذا تاب أخوك وعاد إلى طاعة الرحمن بعد طول عصيان فماذا تقول له؟ إذا عاد أخوك بعد حج إلى بيت الله بما تستقبله من تهنئة؟ إذا رزق بمولود فأي شيء تقول له عند تهنئته؟ وهكذا يشير لنا الإمام رحمه الله إلى تلك الأمور التي يجب علينا من باب التعاون على البر أن نحرص على إظهار السرور والبشر لإخواننا فيها، فإنها مناسبات سعيدة يبدو فيها وحدة المسلمين وتضامنهم، وذلك التضامن سيكون له الأثر العظيم في إظهار عزة الإسلام وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أصل الكتاب: هذا الكتاب في أصله رسالة ألفها الإمام السيوطي رحمه الله عندما طال السؤال عما اعتاده الناس من التهاني في الأعياد والشهور. ولقد ذكر الإمام السيوطي هذه الرسالة مستقلة فيما صنفه من كتبه، إلا أننا قد وجدناها مدمجة مع رسائل أخرى في كتابه الحاوي للفتاوى. وهذه الرسالة تحتل الصفحات التالية من كتاب الحاوي في الصفحة 79 والثمانين والحادية والثمانين والثانية والثمانين والثالثة والثمانين. وللحاجة الملحة إلى هذا الموضوع رأينا أن نقوم بتحقيق ما فيها وإخراجها مستقلة عن كتاب الفتاوى. وقد أثنى على هذه الرسالة الكثير من العلماء من قبل. ينقل المحدث الشيخ إسماعيل العجلوني رحمه الله في كتابه كشف الخفاء فيقول: قال النجم، وألف السيوطي في ذلك رسالة سماها وصول الأماني في حصول التهاني، أجاد فيها هامش. العنوان الذي كتب على رسالة التي بين أيدينا هو وصول الأماني بأصول التهاني، انتهى. أجاد فيها وذكر في آخرها الحديث المرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته. وذكر الحديث الجامع الكبير بأبسط من هذا نقلا عن كشف الخفاء للمحدث العجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300. ومن هنا نرى أن تلك الرسالة جديرة بأن تطبع ويتأمل فيها المسلم ويعمل بما يصح فيها من أدعية وتهان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. النهي عن موافقة غير المسلمين في أعيادهم. تنبيه أخي المسلم، المراد هنا أن نبين لك كيف أن علماء المسلمين قد أوضحوا لنا أن الإسلام من خلال نصوصه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة قد نهى عن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. أدلة القرآن الكريم على المخالفة. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الجافية من 16 إلى 19. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم، ولهذا قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، أي من المآكل والمشارب، وفضلناهم على العالمين، أي في زمانهم، وآتيناهم بينات من الأمر، أي حجج وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج، ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة، وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يقضي، أي يا محمد، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم، ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هاهنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارة ودمارا وهلاكا، والله ولي المتقين. وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتهى تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 49 بعد 100. وقال جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البقرة العشرون بعد المئة. قال ابن جرير رحمه الله: يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله: لكم دينكم ولي دين. انتهى. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 63 بعد المئة. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون، وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. انتهى. انظر اقتضاء الصراط 16. أدلة السنة النبوية. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأستخلص منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشابهة لهم في أمور عدة، فنهى عن اتخاذ الناقوس عند الأذان، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة، ونهى عن لباس الرهبان. ومن أراد الاستزادة في هذا الشأن فعليه بالرجوع إلى اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني من الصفحات 78 إلى 100. نصوص أئمة الدين من فقهاء وعلماء في تجنب أعياد غير المسلمين. أقوال الصحابة والتابعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخط تنزل عليهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل. لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: أعيادهم. وعنون الخلال في جامعه فقال: باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هذا عمر رضي الله عنه نهى عن لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف يفعل بعض أفعالهم أو ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس بعض أعمال أيديهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في أيديهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد يعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم، أليس نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمرو فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم، وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار. وإن كان الأولى ظاهر لفظه فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية. انتهى بتصرف من كتاب اقتضاء الصراط في الصفحات 99 و100 والحادية بعد 200. منهج التحقيق: 1- تخريج الأحاديث النبوية من خلال كتب السنة مع بيان درجة صحتها من خلال أقوال المحدثين ما أمكن ذلك. 2- شرح بعض الأحاديث من خلال أقوال العلماء وأهل اللغة. 3- الإتيان ببعض الفوائد المهمة التي هي من مستلزمات الباب، مثال ذلك باب التهنئة عند العافية من المرض، أتينا فيه بما يقال للمريض في مرضه من أدعية نبوية وغير ذلك من الفوائد الهامة. 4- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على التالي: ألف التعريف بالمؤلف، باء التعريف بالكتاب ومحتوياته، جيم أهمية الكتاب من الناحية العلمية، دال أصل الكتاب وثناء أهل العلم عليه، هاء تقدمة بأهمية مخالفة أعياد ومناسبات غير المسلمين. أخي المسلم، يعلم الله عز وجل كم بذلت من طاقة في تحري الصواب، ولكن أبى الله عز وجل أن يكون الكمال إلا لكتابه، فإن وجدت خيرا فادع الله لي بدوام التوفيق، وإن كانت الأخرى فاستغفر لي، وحسبي أن الله يعلم ما في الصدور. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا العمل المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولله الفضل والحمد والأمر من قبل ومن بعد. طنطا في 10 ربيع الأول 46,000 هجرية، الموافق 12 نوفمبر 86,900 ميلادية. مجدي السيد إبراهيم. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقد طال السؤال عما اعتاده الناس من التهنئة بالعيد والعام والشهر والولايات ونحو ذلك، هل له أصل في السنة؟ فجمعت هذا الجزء في ذلك وسميته أصول الأماني بأصول التهاني. الفصل الأول: التهنئة بالفضائل العلية والمناقب الدينية. 1- أخرج الشيخان عن أنس قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفتح الثانية: مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض، ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئا لك يا رسول الله. هامش البخاري باب سورة الفتح الجزء السادس الصفحة 68 و100، ومسلم في الجهاد باب صلح الحديبية في الجزء 12 الصفحة 43، وفي رواية مسلم هي أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي رواية الإمام أحمد في الجزء الثالث الصفحة 97، زاد: يا نبي الله، بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: ليغفر لك الله، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال كغيره. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انتهى من تفسير ابن كثير في الجزء الرابع الصفحة 84، وانتهى الهامش. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أسامة قال: الرقم 2. عن أسامة قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حمزة فلم نجده، فقالت له امرأته: جئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن آتيك وأهنئك. أخبرني أبو عمارة يعني حمزة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر. هامش. أخرجه الطبراني في الكبير في الجزء الثالث الصفحة 67، والمتقي الهندي في كنز العمال برقم 62739 ألفا. ونص الحديث من رواية ابن جرير كالتالي: قال ابن جرير: حدثني ابن البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده، فسأل عنه امرأته وكانت من بني النجار، فقالت: خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك، فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار، أولا تدخل يا رسول الله؟ فدخل فقدمت له حيسا نوعا من الطعام فأكل منه، فقالت: يا رسول الله، هنيئا لك ومريئا، لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمار أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر، فقال: أجل، وعرصته يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. والحديث ضعيف، فيه حرم بن عثمان الأنصاري المدني. قال مالك: ليس بثقة. وقال الشافعي: الرواية عن حرام بن عثمان حرام. وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفيه حرام بن عثمان متروك. انظر مجمع الزوائد في الجزء العاشر في الصفحة 63. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حرام بن عثمان ضعيف، ولكن هذا سياق حسن، وقد صح أصل هذا، بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. انتهى. انظر تفسير القرآن العظيم في الجزء الرابع الصفحة 58. وانظر الحديث عن حرام بن عثمان الأنصاري المدني في لسان الميزان في الجزء الأول الصفحة 68. أخي المسلم، اعلم هداني الله وإياك أن الكوثر من النعم التي من بها ربنا تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. عزيز المستمع، لازلت أولي قراءة هذا الهامش المطول، ولقد جاءت بشأنه أحاديث كثيرة، منها واحد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثامن الصفحة 49 والمئة. وأذفر يعني طيب الريح. اثنان، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها وفي نسخة منه فلا يظمأ أبدا. رواه البخاري في الدعوات باب في الحوض في الجزء الثامن الصفحة 49 والمئة. ثلاثة، وعن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه البخاري في التفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر الجزء السادس الصفحة 119 بعد 200. أربعة، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعد أبدا. رواه مسلم في الفضائل باب حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الجزء 15 الصفحة 55. والورق يراد به الفضة. خمسة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. رواه مسلم في الجزء 15 في الصفحة 65. ستة، عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه البخاري في الجزء السادس الصفحة 119 بعد 200. سبعة، سمع أنس قوما يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم يتمارون في الحوض، لقد تركت عجائز خلفي، ما تصلي امرأة منهن إلا سألت الله أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. انظر تفسير القرطبي برقم 837. وفي حوضه يقول الشاعر: يا صاحب الحوض من يدانيك، وأنت حقا حبيب باريك، يدانيك يقاربك في المنزلة، باريك خالقك، والله هو البارئ. وانتهى الهامش المطول.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.